الرحمن الرحيم.
فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
فقه الأمر بالمعروف.
الشريط الثاني. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. كنا تكلمنا في المرة الماضية عن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذكرنا أن العلماء نقلوا في كتبهم الإجماع على هذا الوجوب. وتعريف الواجب عند علماء الأصول هو ما طلب فعله من المكلف على سبيل الحتم والإلزام، وهذا يعني أن المقصر في الإتيان بالواجب آثم، أن المقصر في الإتيان بالواجب آثم إلا أن يقوم عذر. أن كل الواجبات لا تسقط إلا بأعذار معتبرة، وقول العلماء بأعذار معتبرة أن يخرج منها العذر الموهوم. في بعض الناس قد يتوهم شبهة فيسقط الواجب بها، وهذا لا يجوز، إنما يسقط الواجب إذا كان العذر معتبرا. فعدم الإتيان بالواجب يبقى صاحبه ايه؟ آثم. ونحن نعلم من الأدلة القطعية أن المرأة سيسأل عن فعله يوم القيامة، وأول ما سيسأل العبد عنه يوم القيامة عما أمره الله عز وجل به على سبيل الحتم والإلزام، وعما نهاه عنه على سبيل الحتم والإلزام. يبقى الواجبات والمحرمات كلها في طاقة العبد، إما أن يفعلها وإما أن يجتنبها. الذي يطلبه الله عز وجل من العبد على سبيل الحتم والإلزام لابد أن يكون العبد مطيقا له، إن الله عز وجل تكفل بدفع الحرج عن عباده. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. فالحسب أن ما أمر العبد به على سبيل الحتم والإلزام فهو في مقدوره أن يأتي به، وكذلك ما طلب منه الكف عنه فهو في مقدوره أن ينتهي عنه. فيسأل العبد عن هذا يوم القيامة ابتداء، وسؤال العبد عن فعله أمر متواتر في النصوص القرآنية وفي نصوص السنة النبوية. قال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. وقال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال تعالى: ما ينفر من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال بعض العلماء: حتى الضحكة تكفر، لأن القول عند العلماء ما كان بحرف وصوت، ما كان بحرف وصوت. فإذا قهقه الرجل فهو عبارة عن حرف وصوت، دفع هذا الحرف إلى الخارج فصار مسموعا، فصار مسموعا. ويكون هذا الحرف والصوت في حق الأخرة عن طريق الإثارة، أي تبين أن العبد ما يلفظ من قول أي قول كان إلا لديه رقيب عتيد يسجل عليه أقواله ويسجل أفعاله. وقد ذكر ربنا تبارك وتعالى انه وكل بنا ملائكة كرام يكتبون الذي نعمله. فإذا كان الامر كذلك فلا شك بعد ثبوت وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ان الله عز وجل سيسأل كل عبد عن عمله ومنه صرف الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمسألة ليست مقتصرة على العقاب يوم القيامة، انما هناك عقوبات عاجلة، هناك عقوبات عاجلة. من العقوبات التي يعاقب بها الانسان اذا ترك هذا الواجب اللي هو واجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، الطبع على القلب، يطبع الله عز وجل على قلب التارك لهذه الشعيرة العظيمة، كما في حديث حذيفة ابن اليمان. وهذا الحديث رواه الامام مسلم قال كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ايكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم نحن سمعنا. فقال لعلكم تعنون فتنة الرجل في اهله وجاره. قالوا نعم. قال تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. قالوا اجل. قال لا، ولكن ايكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج كموج البحر؟ قال حذيفة فأسكت القوم، أي سكتوا، وهذا من تمام علمهم ومن تمام ورعهم، أنه لا يتجاوز ما يعلمه، كما قال ابن عباس قد أفلح من انتهى إلى ما سمع. فأسكت القوم أي سكتوا ولم يتكلموا، لأن ليس عندهم علم. فقلت أنا. فقال لله أبوك، وهذا دعاء له، أي لله أبوك معناها لله بر أبيك أنه أنجب مثلك، هو ده المقصود بكلام عمر، لله أبوك يعني يرحم الله أبا أنجب مثلك. فقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالفوج مزخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. قال حذيفة وحدثته أن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك هذا الباب أن يكسر. فقال عمر أكسرا؟ لا أبا لك، أي أيكسر كسرا؟ لا أبا لك، فلو أنه فتح لعله يعود، أي يعود كما كان. قلت لا بل يكسر. وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت حديثا ليس بالأغاليق، ليس بالأغاليق يعني أنا ما قلته من قبل نفسي بل قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا القدر الأخير وإن كان موقوفا في ظاهره، ولكن قوله حديثا ليس بالأغاليق يدل على أنه مرفوع. يكسر أم يفتح، هذا الكلام ما هو حوار بين حذيفة وعمر؟ قاله عمر، قاله حذيفة من كيفه؟ لا. وطبعا الإمام مسلم رحمه الله عليه لما ساق الأسانيد ساق 3-4 أسانيد لهذا الحديث، وذكر في آخر إسناد تفسيرا لقوله ليس بالأغاليق قال يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن هذا القدر من الحوار الأخير بين عمر وبين حذيفة كان مرفوعا. فهذا الحديث
يدل على أن المرأة إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن الله عز وجل يطبع على قلبه. فننظر في هذا الحديث الذي ابتدأه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالسؤال الصحابة عن الحديث الذي يذكر الفتنة. فبادر القوم فذكروا قالوا نعم سمعنا. قال علكم تعنون كذا وكذا. هذا من فراسه عمر بن الخطاب انه توقع الذي يحفظونه فوافقوه على هذا الظن. فقال لا، فتنه الرجل في اهله وماله تكفرها الصلاه والصيام والصدقه. وهذا الكلام موقوف على عمر بن الخطاب انه ما نسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قاله من عنده، ولكن الادله الكثيره المرفوعه الى النبي عليه الصلاه والسلام تعضد هذا المعنى. فتنه الرجل في اهله وولده، كان مثلا يحب الرجل ابنه، ابن من ابنائه يحبه جدا، فمثلا كان يعطي هذا الولد اشياء خاصه به. ساعات الأب مثلا يعطي ابنه مثلا حلاوة، يديله مصروف زيادة عن بقية إخوته، صح هذا لا يؤثر، ولكن لأنه بيحب الولد ده فيقوم إيه يفوته بشيء من ذلك. فمن وقع في مخالفة قول النبي عليه الصلاة والسلام اعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. حتى العدل يكون في القبل، العدل يكون في الابتسام، وكذلك لا سيما إذا كان الأولاد في البر سواء، في البر سواء، يعني مثلا ما زالوا أطفالا صغارا ولم يظهر منهم عقوق، وانت لما بتأمر الولد الصغير بيستجيب، فلم يظهر منهم عقوق فانت تكون تميز ولد عن ولد وقع في المخالفة دي. طب هذه المخالفة ايه الكفارة بتاعتها؟ الكفارة بتاعتها لو انت صليت بالليل، لو انت تصدقت، لو انك صمت صيام تطوع، فانت بتحط الحسنات. وهذه لو اعتبرناها سيئة، والمسألة في الآخر مسألة مواجين، تسلط بقى الحسنات على السيئات تاكلها، أو توزن هذه بتلك ويعمل مخاطة، وبعدين إيه إذا فضل لك حسنات ماشي، فضل عليك سيئات يبقى يؤاخذ المرء بها. فالقصد حتى لو إنسان مثلا ظلم جاره، هذه المظالم يستطيع المرء أن يأخذ منها. كل فتنة تكون على الإنسان في أهله في ماله في جاره فهذه تكفر بأعمال البر، ما لم يكن هناك طبعا من المظالم التي تكون بينك وبين العباد لابد من إرجاع هذه المظالم إلى أهلها أو تصدق باستثناء المظلوم. لكن قصد عمر بن الخطاب الفتنة التي تنوز كموج البحر، وإنما شبهها بموج البحر لأن البحر كان مرعبا عند العرب، وأمواج البحر من صفاتها التتابع، لها متتابعة وكثيرة ولا تهدأ، يعني بعضها يتبع بعضا، فلذلك تعبر عنها بموج البحر. فلما سكت القوم قال حذيفة أنا، فكأن عمر كان يستحقه على أن يسرع بذكر ما عنده، فقال لله أبوك، يعني إيه بسرعة قل ما عندك. فقال حذيفة هذا الحديث الخطير أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. تعرض دي معناها إيه؟ تأثير في جانب القلب، يعني كتأثير الحصير في جنب الإنسان، يعني أي أن الفتن تؤثر في جانب القلب كتأثير الحصير في جانب الإنسان إذا نام عليه. عودا عودا هذا هو الضبط الأشهر، وفي عودا عودا وفي عوزا عوزا. عودا عودا أي أنها تعود، يعني تذهب وتعود، وخذلك وعوزا عوزا أي أمر المرء أن يتعوذ منها، كما لو قلت اللهم غفرا، اللهم غفرا، فكذلك عودا، ولكن بالضبط الأشهر بضم العين المهملة وفتح الدال المهملة أيضا، عودا عودا وهو العود المعروف. أي أن الفتن تعرض على القلوب كما أن الرجل إذا أراد أن ينسج الحصير نسجه عودا عودا. وهذا يدل على تمكن هذه الفتن وعلى خطورتها وشدة تأثيرها في القلب. فهذه الفتن تعرض على القلوب عودا عودا كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها، وهذا التعبير له دلالته، أشربها تعذر السنجة لما تشرب الماء فلا تبقى ذرة منها إلا شربت الماء، وهذا يدل على تمكن الفتن من القلب، قلب يعني شربها بالكامل أشربها، فأيما قلب أشربها كما قال تعالى وأشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم، وهذا أقوى في تمكن الفتنة من القلب. أيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما قامت في هذا الأرض. الصفا اللي هو الحجر الأملأ الصلب، مش المقصود كلمة الصفا بيان إنه أبيض لامع، لا، إنما المقصود إنه مصمت بحيث أنه لا يمص الماء، وحجر الصفا ده اللي هو الحجر الذي لا يتفجر الماء من خلاله، زي حديث إيه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن مثل ما بعثين له به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، من ضمن الأنواع الناس قال ومنها أجاذب أمسكت الماء، أو الأجاذب دي هو الصخر المصمت الذي لا يتخلله الماء، لا بيطلع مية ولا بياخد مية، أبيض مثل الصفا وكمان أملس، فدي في خصيتي ألا يعلق به شيء. ابن القيم يقول سألت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة وأكثرت له الإيراد من الشبهات في مسألة ما ولعلها في مسألة القدر، قال فوعظني موعظة ما انتفعت في حياتي بموعظة كهذه الموعظة، قال لا تجعل قلبك مثل الإسفنجة، يعني كل ما تمر بشبهة يخذ، ولكن اجعل قلبك مثل الايه الزجاجة ملساء لا يعلق بها شيء، لان كثرة الإيرادات في هذه المسائل المشكلة بتفتح عليك مشاكل وليس لها حل، يعني مسائل القضاء والقدر ملاش حل، ليه الفاسق معاه فلوس وانا رجل خير ليس معي مال، شايف الناس بتموت حولي وانا لو عندي مال انا ثورة الناس، طب الفاسق ده ليه معاه؟ مفيش اجابة، مش اجابة مقنعة لك، خلاص. طب ليه الولد اللي عمال ماشي على حل شعره وعمال يعاكس النساء والبتاع ده وعنده مستكلة على الشاطئ 30,000 جنيه، ابوه جايب له مستكلة عشان الرمل يلعب فيه على الرمل وبتاع 30,000 جنيه، يجوزه كم واحد عندنا؟ 6، وخذلك كل واحد ياخد له 5,000 جنيه، يتجوز ويلم حاله ب5,000 جنيه، وده 30,000 جنيه مستكلي صادق يلعب بيه، واخذلك في الافراح والليالي الملاح يصرف 5,000,000 جنيه في الليل، واخذلك هو طبعا اللي 5,000,000 جنيه ده هو اللي كان رصه 5,000,000 وبعمل صفقات مع كبار المسؤولين في الفرح ده ب100,000,000، فيقول لك انا حسيبها كويس وانا 5,000,000 صح الارض، دعيت فلان وفلان وفلان وعلان واللي بايده من القرار وقعدنا وبتاع ونوظف القصه ومش عارف ايه، امضي اعمل لي تخصيص ارض اعمل لي تخصيص مش عارف ايه الكلام ده، واخد بالك؟ شوف الناس دول وتسال ليه؟ لا يوجد جواب يشفي قلبك. طب كثر الاعتراضات دي اخرتها ايه؟ اخرتها التفخر في النهايه، سؤال وعلامه استفهام مفيش جواب، والسؤال الثاني برضه مفيش جواب، والثالث مفيش جواب، والمئه مفيش جواب، فلما تكثر من هذه الايرادات مع عدم وجود جواب مقنع النتيجه ايه؟ ان هذا يؤثر على القلب، فانت اعمل ايه بقى؟ اجعل قلبك مثل الايه؟ الزجاجه، ترى ما بالداخل ولكن الزجاجة ما تشربش شيء من داخلها أبدا ملساء، ولا تجعل قلبك مثل إيه؟ الإسفنجة. أبيض مثل الصفا يعني لا تؤثر في الفتن، تمر عليه وتلابسه ولكن لا يدخل شيء منها فيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. طيب ليه بقى لا تضره فتنة؟ لأنه أول ما رأى الفتنة أنكرها، وإحنا يهمنا في المقام الأول إنكار القلب، لأن القلب إذا أنكر بحق تأبى الجوارح مخالفته. فرش الخلف إحنا بنقول لسائر المسلمين أنتم مسؤولون في الجملة عن انتشار المعاصي بينكم. واحد عاصي مش قادر أغير بإيدي ولا بلساني، طيب غيرت بقلبي، ما ثمرة التغيير؟ مفيش. طب أنت أنكرت عليه، ليه بتجانسه؟ ليه بتجامله؟ لماذا تزوره؟ فهكون قلبك يأمر رجلك إنها تمشي عشان تروح تزوره، إما أنك تواسيه في مصيبة أو في تجامله في أفراح، فهو القلب لا، الأمر رجلها تمشي، لأن هو الملك وهو الآمر، وإذا انعقد عزمه على شيء نفذت الجوارح على طول. إذا هذا الرجل اللي هو بيشغل الموسيقى وراجل بيشغل الأفلام ومشغل التلفزيون طول الليل وأرهق، وانت قلت له اتق الله وما لا تؤذيني برضه مضر إليك، وخذلك انت لقيته على السلم، شوفت عليه السلام ليه؟ بعد ما وعظته وبرفق طبعا وحلمه وسلكت الآداب المرعية في الأمر المعروف والنهي عن المنكر التي سوف نذكرها في المرة القادمة إن شاء الله. يعني سلكت الأسباب الصحيحة ووعظته وأمرته ونهيته وكنت بشوشا وحليما ومحبا لنجاته وسلامته من هذا المنكر، ومع ذلك بان لك في النهاية أن الرجل مصر على موقفه ومش معبر القصة دي كلها. خلاص حينئذ ينعقد القلب على الإنكار، أول ما تلقى على السلم تصليش عليه، لا تلقى عليه السلام، اتزنق وقع في ورطة والكلام ده ممكن ما تساعدوش، خلاص ممكن ما تساعدوش، النوع من الايه؟ من الزجر. بس الكلام ده برضه له ضوابطه، له ضوابطه اذا كان هذا يؤثر فيه، انك انت اذا تركته وانجمعت عنه وهجرته يوم ده يؤثر فيه ويخص في عضوده فيرجع لك فلان، لماذا هجرتني؟ لماذا لا تلقي عليه السلام؟ فتقول له يا اخي اذا عملت كذا كذا كذا، يقول لك خلاص اتوب الى الله مما فعلت. لكن اذا كنت عارف ان هو اذا انت مثلا هجرته او لم تلقي عليه السلام يعلي الرضي وشغل بقى وجيب بقى العيال وبتاع ويعمل سهرات وقهقه طول الليل والكلام ده، يبقى انت ارتكب اسف الضررين وبلاش انك انت ايه تثيره. لكن قصد ان اذا بعد رعايه المصالح المفاسد في المساله انعقد القلب على هجره او على انك انت تجتنبه او انك انت لا تساعده افعل. خلاص هو ده معنى الانكار، الانكار انك انت لا تلابس ما انكرته. بنو اسرائيل لعنهم الله عز وجل كما قال تبارك وتعالى لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لاجل هذا لعنهم الله عز وجل وطردهم من رحمته. فقال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم. فسوى بينهم لمجرد ان جالس وبيسمع المنكر ويسمع سب الله ورسوله ومع ذلك لا يقوم ولا يتمعر وجهه ولا يغير. فقوله صلى الله عليه وسلم فايما قلب انكرها، والقلب يا اخوانا حساس للغايه، حساس للغايه، ما من منكر الا وقلوب العالمين تنكره. لكن في مجلس صعبات يبقى قلبه من جوه وجعه ودود ويمشي كأن المسألة ما فيهاش حاجة، وهو عارف كويس جدا ان دي فيها منكر وقلبه وجعه من ناحيته. قال تعالى بل الانسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، هو عارف تماما ان ده منكر لكن يلقي العذر، لا 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 اصل انا ما اعرفش، انا اول مرة اسمع بالكلام ده، ده انا كنت فاكر ان المسألة غير كده، وهو من جوه عارف كويس جدا انه سجاد. ادي معنى الايه: بل الانسان على نفسه بصيره. حد يكذب على نفسه ابدا. والقلب حساس بطبعه، قلب حساس ينكر المنكر ينكره، واخد بالك؟ لكن قد لا يجد الانسان برهانا على ما في قلبه من المنكر، ان ده منكر يعني، لكن هو من جوه ينكره. فيبقى اذا انكر القلب اي شيء من المنكر يراه يظل سليما. اذا فشت المعاصي زي التبرج مثلا الموجود في الشوارع والاسواق والحوانيت كل مكان، تجد النساء المتبرجات، اللي بيحصل مع طول المدة ايه؟ ان لما بترى هذا المنكر لا يقشعر قلبك. ليه؟ ألف هذا المنكر. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السكنة في بلاد الكافرين. بلاد هذا، بلاد الكافرين المنكر فيها مقنن، وبكل أسف انتقل هذا القانون إلى كثير من بلاد المسلمين. في بلاد من المسلمين دخلتها يقول لك شوف، انت عايز تروح الجامع وتصلي رب لحيثك تلبس قميص حر، وانت جاي الجامع لقيت واحد بيشرب خمر مالكش دعوه بيه، هو يشرب خمر وانت تعبد ربنا. لكن اذا تعرضت له يبقى ده تعرض للحريه الشخصيه، فهتقع تحت طائله الايه؟ طائله القانون. فبعض المغفلين يقول لك في البلد الفلاني كان الانسان امن على نفسه، لا في ملاحقات ولا في مضايقات ولا في اي حاجه، كان بيروح المسجد وبيعمل محاضرات وقول زي ما هو عايز في الجامع، وكذلك ولا احد يلاحقه. طيب اطلع وقول زي ما انت عايز بره، ما يقدرش. يبقى ده يعني فشل في بعض البلاد ما بين امارتين في البلد دي شارع. الاماره اللي على اليمين بتصنع الخمر، والاماره اللي على الشمال بتحرم الخمر. فإذا واحد أخذ إزازة الخمر وأما عد الشارع وشرب، القانون لا يعاقبه. إذا أما عد الشارع ناحية الإمارة الثانية يتنفذ. ولو الشرطة بتاعة الإمارة اللي بتحرم الخمر واقفة على قارعة الطريق ناحية الإمارة دي، والثاني أما عد الشارع بس وقاعد يشرب قدامهم، ما يقضوش عليه. ليه؟ الله يقصر. ليه بقى حدود؟ دي بقى لها قوانين ودي لها قوانين. شوف المسألة تصل إلى مثل هذا الأمر الذي ينكره أي إنسان عنده مسحا للإيمان. لكن قال لك دي لأنها زي الدول، فده نوع من الاعتداء. فبلاد الكافرين كان يفعل فيها ما يريد بشرط أنك أنت لا تتعرض للآخر، لأنه له حرية شخصية زي بالظبط. إذا هناك حرية الفساد وهناك حرية التدين، وطبعا حرية مش مطلقة. في الآخر كل واحدة من دول لها سقف، وإن كان سقف الفساد أرفع. خلاص؟ يبقى إذا يا إخوانا مطلوب إن أنت القلب ينكر. طب القلب ينكر إزاي؟ إنك أنت ما تورطوش في إلف العادة، يقعد في المنكرات ليل نهار ليل نهار، فإذا به مع طول الوقت لا ينكر المنكر الذي كان ينكره أول مرة. هو ده بقى القلب الصافي الذي لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. يبقى طبعا عشان أحمي نفسي أعمل إيه؟ لا ألابس أماكن المنكرات حتى وإن كنت أريد أن أعمل عملا مباحا. بكل أسف بعض الطبقات العليا أولادهم بيلتزموا، يقوم عايز يعمل فرح يوم يروح فندق خمس نجوم، يقول لهم ما فيش خمور ما فيش اختلاط. طب ما انت جيت الفندق اللي طول عمره فيه خمور وزنا واختلاط وكل حاجه، ما الذي دعاك ان تاتي الى مثل هذه الاماكن التي يسخط رب العالمين عليها ويبغضها، وانت بتامن ان كل ده يشهد عليك ولسان ذاهب الى مثل هذه الاماكن؟ يقول لك افتحنا لنا مستوى اجتماعي معين والحكايه والروايه وادخل في المساله دي. اهو ده له تاثير على القلب. لكن انت تلابس اماكن التي يعطى الله عز وجل فيها اختيارا من قبلك، وروح المصائب. لكن انت تلابس اماكن التي يعطى الله عز وجل فيها اختيارا من قبلك، وروح المصائب. يقول لك انا رايح لا بلبس مروه ولا بلبس من جب ولا الكلام ده، وبروح انت شم ايه؟ اشم هوا. طيب طب ما انت ذهبت الى المصيب باختيارك، وعينك ستقع على هذه الأجهزة العالية. يقول لك يكتم الشارع برضو فيه ناس متبرجات والكلام. طبعا لا سواء الشارع انت مضطر انك انت تمشي فيه، ما تستغناش عن ماشي بالشارع، ومع ذلك انت مأمور في الشارع ان تغض بصر. لكن انت غير مضطر انك انت تروح المصير برجلك. فازاي يفوي الانسان بين ان يذهب الى اماكن الفسق والفجور باختياره وبين انه مضطر انه يمشي؟ لا سواء، هذه تختلف عن تلك. خلاص، يبقى احفظ قلبك من اماكن الفساد واللهو والنجوم، علشان القلب ايه لا يقتله الف العاده، اللي هو المرض الفساك اللي بيغتال القلوب. وعلى المقابل، ولانك انت لا تستطيع ان تعيش وحدك، لابد ان يكون معاك رفقه طيبه صالحه دايما معاه حتى تقل صبائحه. وطبعا انتم كلكم عارفين حديث ابي سعيد الخدري الذي رواه الشيخان في قصه الرجل الذي قتل 99 نفسا، وكيف ان الراهب امره ان يترك ارضه ارض السوء ويذهب الى ارض كذا وكذا فان فيها قوما يعملون الصالحات. يبقى ايما قلب انكرها، يبقى لابد هذا القلب ان ينكر دائما. يبقى ده القلب ابيض مثل الصفا، لا تضره فتنه ما دامت السماوات والارض. انما كل واحد يقول انا مالي، طالما ان انا لم اقع في المنكر بنفسي خلاص لا علي. لا، ده النار اذا هاجت في بيت ولا في بلد لا تفرق ما بين البيت اللي هاجت فيه وبين البيت اللي جاوز. قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي لا تصيب خصوصا الذين ظلموا، ولكن تصيب أيضا الذين سكتوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في القلب الثاني يقول: أيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء. وصف القلب ده إيه؟ كالكوز مجخية، مجخية على منكوسة. طب لما يكون الكوز منكوس ممكن تعبي فيه ميه؟ ما تقدرش تعبي فيه بقى الا على مثل جحا. ها؟ راح يجيب كيلو زيت ففاضل قد كده على الكيلو. أم قال له طب حط في اعرض، وأم قلبه عشان ايه؟ عشان ياخد ايه؟ ياخد بقية ال ها؟ فكب الايه؟ كب اللي في الإناء. تاخد بالك؟ كالكوز المجخية، أي لا يستوعب شيئا. لا يحتوي عليه على شيء. منكوس، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه. يا زي العوام مثلا لما تورطوا بالفتوى ان فوائد البنوك حلال، تيجي تكلمه هواه ان يحط الفلوس في البنك، فعمال يجيب ادله وعمال يتكلم ليل نهار على ان الفوائد حلال. مين اللي حركه؟ هواه. هو عايز كده لانه محتاج لكده. برغم اننا حاكمنا العوام هؤلاء الى مذهب هذه في اكثر من مساله فتناقضوا. يعني لما كنا بندعو الى السنه ولا زلنا في مثلا جزئيه معينه انه لا يحل لك ان تفعل كذا وكذا، يعني مثلا حل مساله اللحيه. فلما نيجي نتكلم على مساله اللحيه يقول لك يعني كل العلماء دول لقروش الحديث اللي انتوا قراتوه ولا عارفين الكلام اللي انتوا بتقولوه، ولا ان الواجب ما طلب فعله من المكلف على سبيل الحكم والالزام، ولا ان صدق افعل صدق الوجوب، ولا كلام كلهم عارفين الكلام. وهل ما عندهمش تقوى كده عشان يردعهم عن هذه المعصيه مثل حلق اللحيه والكلام ده؟ واخد بالك؟ فانتوا ليه متعصبين وليه؟ والشيخ فلان الفلاني اللي كان بيفصل لحيته كانت ايه برضه؟ قد حبات الرز كده برضه. واخد بالك ازاي؟ زي ما يكون ميت وميت ولسه زعلان عليه بقى الاسبوع ما حلقش مثلا. هي دي اللحى، لكن اللحى الطويله العريضه اللي انت بتعملها دي جبت الكلام ده منين؟ ويقعد ايه؟ يجادلك في المساله دي ويحتج عليك بالكثره اللي هي بترتكب مثل هذا الامر، وان الكثره دي مش ممكن تكون على ضلال. طيب، يبقى اذا المجامع العلميه والفقهيه، وفي اذا كان في السعوديه ولا كانت في الاردن ولا كانت في الكويت ولا كانت في الامارات ولا في المغرب، دي كلها مجامع فقهيه انعقدت بخصوص هذه المساله. واخد بالك؟ واتفقوا على تحريم فوائد البنوك. فتخيل انسان لا ينطلق الى عمل الا من هواه، ايه الشر اللي ممكن يجمعه؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فهذا إلهه، لأن من خصائص الألوهية التشريع. فهذا الرجل ما انطلق من الشريعة، إنما انطلق من إيه؟ من هواه. السبب إيه؟ تلكوز مدخية، مفيش في الفراغ بتاعه حق خالص، ولا عنده استعداد يستوعب شيء من الحق، لأنه ما عندهش فراغ ياخد فيه. الكوز بتاعه اللي هو قنده ايه؟ مقلوب. فانا لما احب احط في حاجه لازم يكون معدول كده عشان اقوم احط في حاجه، لا ده مقلوب فما فيش فراغ ياخد حاجه. فهو اذا هو الذي يحركه. فده كله سببه ايه؟ انه ترك انكار المنكر، ثم ترك انكار المنكر، ثم ترك انكار المنكر حتى صار جبلا. يبقى انت اذا رايت منكرا استعظمه ولو بخلد، ما تتفوتش المنكر ابدا حتى لو بخلد. حيث تدخل في مشكله فاستخدم ايدك، فاستخدم لسانك، انكر بخلد واستغفر الله تبارك وتعالى من السماع، ان ودنك سمعت مثل هذا المنكر. ولا مانع انك انت تروح تتصدق وتعمل اعمال البر، ان ودنك وصلها هذا الكلام المنكر. فاذا علم الله عز وجل ذلك منك صان خلدك. فإذا الإنسان إذا ترك إنكار المنكر يختم الله عز وجل على قلبه. ثم في تتمة الكلام بين حذيفة بن اليمان أن عمر بن الخطاب هو الكفر، كما في الرواية الأخرى الصحيحة لهذا الحديث، وأن عمر كان يعرف أنه الباب كما يعرف أن يعني الليلة دون غد. وكذلك ولكن ما واجه عمر بن الخطاب قال يعني رجل يقتل او يموت، ما حد جاي يقول ايه اللي يقتل حتى لا يواجهه بما ايه بما يكره، يقتل او يموت. وطبعا في بعض العلماء قال لك ان الشك تلقاه هكذا حذيفه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحنا بنقول ان هذا خلاف القاعده. اذا وقع شك في كلمه في حديث فالاصل ان ينسب الى الطبقات الدنيا من السند. يعني اذا كان هنقول الذي شك الصحابي ولا التابعي، يبقى التابعي. التابعي ولا تابع التابعي؟ تابع التابعي. وانت نازل وخذلك. انما الشك لا ينسب في الكلام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اذا صرح الصحابي ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذه الكلمه. اذا العقوبه الاولى هي الختم على القلب او الطبع على القلب. العقوبة الثانية الهلاك العام، ان اذا اهملت الجماهير الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تعرضت للهلاك العام. وفي هذا حديث رواه الامام البخاري في صحيحه والترمذي واحمد من حديث النعمان بن بشير ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال مثل القائم على حدود الله والمدهن فيها كمثل قوم ركبوا سفينة ثم استهموا عليها فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين من أسفل إذا أرادوا الماء مروا على الذين من أعلى. فتأذى رجل من هذا الوضع وأخذ فأسا وجعل ينقر السفينة، فأتوه فقالوا ما لك؟ قال تأذيتم لي. قال عنادي فأنتوا ظهر على وجوهكم علامات الضجر وأنا لا أريد أن أزعجكم. وفي اللفظ الآخر فقالوا جمع الأسفل لو خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا، ولو تركوهم لهلكوا وهلكوا جميعا. اذا تقدير المساله لا يرجع الى الفرد. الرجل من دماغه كده اخذ الفأس واريه نقرا، اراد ان ينقر نقرا في ملكه. مالك؟ قال تأذيتم لي. طيب الدافع ان ينقر النقر ده دافع حميد ولا دافع قبيح؟ حميد، عزيز الناس، دافع حميد، لا يريد ان يؤذي احدا، ما يقصدش يضر حد، بس مخه على قد واحد مخه صغير وبيتصرف انطلاقا من هذا التفكير وهذا النظر. فلو انهم تركوه قالوا هذا نصيبه هو حر لهلكوا جميعا. اذا قد يفعل المرء شيئا يهلك به الجماعه. واحنا نفهم من هذا ان الاسلام زي السفينه بالضبط، مثل السفينه. الان المصيبه التي يعيشها المسلمون الان هي المصيبه المشكله في حريه ان يقول الانسان ما يريد حتى لو كان كفرا. يعني ليست حريه الفكر انما هي حريه الكفر. عكس فكر دلوقتي اصبح كفرا. ان يحق لكل انسان ان يكتب ما يريد، بس يبعد عن ان يكتب رئيس الجمهوريه فقط. اننا يشتم رب العالمين ماشي، يشتم الرسول الكريم ماشي، يسب الدين ماشي. في قانون اللي يسب الدين يقتل 6 شهور. هذا القانون لم ينفذ ساعة واحدة. ونسب الدين مال الدنيا مال الشوارع، وسب الدين كفر بالله العظيم، وسب النبي صلى الله عليه وسلم كفر بالله العظيم، وسب الله كفر بالله العظيم. اللي يعمل الثالثة دول كافر مرتد، لا يعذر بالجهل ولا يراجع، وتنطبق عليه كل الأحكام التي تنطبق على المرتد. تبين منه امرأة ولو مات بعد السب يصير ماله فيئا، ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، لأنه كافر بالله العظيم. وإحنا بنعذر بالجهل في مسائل التوحيد، لكن في دي لا عذر بالجهل. ليه؟ لأن العذر بالجهل بيكون دلالة الدليل خفية فيها خفاء، أو الدليل نفسه ممكن يخفى، لكن تبجيل الله عز وجل وتوقيره وتعظيمه، وكذلك تعظيم رسوله الكريم، وكذلك تعظيم دين الله، مش عايز علم. لما انطبع في نفوس الناس جميعا ان السب إهانة، وكل الناس متفقين على ذلك. واحد بيسبك انت ليه تغضب؟ بتقول اهانني. اذا كل الدنيا عارفة ان السب إهانة. فالذي يسب ربه ما يعرفش ان ربه تبارك وتعالى لا يهان ولا يسب، وينبغي ان يوقر ويعظم ويغجل. هذه مسألة مفطور عليها كل الناس. انما مسائل التوحيد الاخرى ممكن يخفى على الانسان شيء، الدليل برمته يخفى، او قد يعلم الدليل ولكن لا تعلم الدلاله من الدليل. يعني لما مثلا يكون في معرض الكتاب كتاب يسب الرسول عليه الصلاه والسلام، ثم يعرض هذا الكتاب على رجل مسؤول كبير محق مصادره الكتب لديه، ويقال هذا الكتاب يسب الرسول عليه الصلاه والسلام، فيكون رده لا مصادرة لأي كتاب إلا بحكم قضائي. إيه معنى هذا الكلام؟ إيه معنى هذا الكلام؟ عايزني آخذ الكتاب اللي فيه سب صريح ورجل القضاء ونقعد بقى نلاطف بعض؟ طب في المدة دي يباع الكتاب، لأن طالما مفيش حكم قضائي صدر بمصادرة كتاب يبقى يباع الكتاب. خلاص يبقى مفيش داعي لحكم القضاء، لأنه على ما ناخذ حكم قضائي يكون الكتاب اتباع وتوزع ووصل للناس. هذه حرية كفر، ما ينبغي أبدا لمثل هذا أن يمر. طب إحنا نعمل إيه كجماهير؟ ما الذي نفعله إذا هذا؟ إذا استطعنا أن إحنا نبرق برقيات للمسؤولين الذين ينظرون إلى مثل هذه الكتب ويمررونها ويعطون لها التصاريح، كيف مر مثل هذا الكتاب وفي الفقرات الفلانية والفلانية والفلانية، نفعل ولا نتأخر. أنا عجزت عن مثل هذا، هناك حل دائما ندعو إليه، وهذا الحل أن تربي ولدك، تربي ولدك لهم في جحافل. طابور الخامس طلع كله من البحور، وهو طابور مزعج وكثير، ومعهم إمكانات، إمكانات خطيرة، معهم الإعلان المقروء والمسموع والمرئي، وعندهم إمكانيات عقد الاجتماعات في كل مكان بلا أي نفير، وعندهم أيضا إمكانية إصدار المجلات أيضا. وأنت ليس عندك شيء، لما تحب تلخص مجلة بتدخ 7 دخات وما تعرفش تطلعها برضه، 600 قانون ينتظرك، فلت من الاول والثاني والثالث والعاشر هيكلبشك العشرين، فلت من المية هيمسكك المتين، وهكذا. قوانين موضوعة لك اصلا. طيب عندنا سكة اسهل وان كانت اطول، لكن عائدتها على الامة في مجموعها مع العمر افضل، وهي ان تربي ولدك. طلبة العلم يبطلوا لعب، يبطلوا همبكرة، طالع رايح المحاضرة جاي من المحاضرة، راكب المواصلات لازم من المواصلات، انت عندك ايه حصلت ايه ولا حاجة، حررت مسألة جديدة تعرف حل مسألة جديدة ولا يعرف حاجة، هذا لعب. مش ممكن يكون اعدائنا خصومنا في منتهى الجديد واحنا بنلعب اللعبة ده، ويتذرع بان هو شغال والشغل عشر ساعات والكلام ده، وهذا ما يصد ابدا صاحب القضية لو عنده ساعة واحدة في اليوم يقدر يحصل. فالفرض يا اخوانا المنكر العام يهدد المجتمع كله، زي صاحب السفينة بالضبط، رجل طلعت في دماغه يخرق السفينة لو تركته هلكت معه. احنا مش هنترك المسألة عشان نبقى في بلادنا زي تركيا، لابد ان احنا يكون عندنا حلول عملية على قدر استطاعتنا. لكن انت ترجع مرة اخرى وتوصف القضية توصيفا دقيقا، وتنظر ما هي مواهبك، وعلى ضوء المواهب دي كيف تنفع الامة بها. فهذا الحديث يدل على الهلاك العام اذا ترك الانسان، اذا ترك المجتمع ككل مسألة الامر المعروف والنهي عن المنكر. كمثل قوم استهموا في سفينة اصاب بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها. فيخوانا اللي بيحصل في الجرائد والمجلات، يعني شوف النهاردة مثلا من ضمن السهام الموجهة الينا الحادثة اللي اتنشرت اخبار اليوم النهار، قالت رجل يلبس النقاب في حجرة زوجته، جابلك صورة انسان منتقب ها وصورته وهو بدرس، وبعدين كتب تحت النقاب تحت صورة المنتقب النقاب اداة الجريمة. والراجل يعني ايه في الاول قال لك انا بصراحة من زمان طول عمري عمال انشر حوادث وبلاوي زرقاء والكلام ده، وانا بحاول بقدر المستطاع على مدار 25 سنة اتحاشى النشر في قضايا الاداب، لكن دي بالذات هينشر. يعني ما مرش على مدار 25 سنة حاجة اميل من كده فوتها، طب دي ليه دي ما فاتتش؟ طالما هي قضايا الاداب وكان المفروض تفوتها زي اخواتها، طالما انت راجل ده ما بتجرش قضايا الاداب تفوتها زي اخواتها، لا ما يفوتهاش لان هم مستنيينها. ومش عايز اقول لأن فين واحنا مجربين، احنا مجربين. أمينة سعيد التي ذهبت الى حيث القت برحلها ام قشعمي، واخد بالك دي كانت بتالف قصص على المنتقدات في مجله المصور، في غالب سالوني وتالف قصه على واحده منتقده، اتهموهم بالفحش واتهموهم بالسرقه واتهموهم بكل باقعه. الولد ده اللي بتعمل اللي بيخبر يوم النهارده راح لبنت 23 سنه متجوزه واحد سنه 50 سنه وعايز بقى ايه كده يروح معاه ويجي معاه، فقال لها احسن حاجه البس نقاب واجي. قالت لجوزها بص بقى انا ليا صديقه تعرفت بيها في النادي لكنها ما بتكلمش رجاله ابدا ولا يمكن تسمح لصوتها يطلع على الرجال، فاذا شفتها لا تقول لها سلام عليكم ولا زي الحلوة والكلام ده خالص ولا تنطق، ادي افاك على طول لانهم ناس ملتزمين. الراجل ما كتبش خبر، وطبعا كان خلاص على مدار سنتين القصة ايه ماشي واخدالك. هنا تشوف يا اخي يعني اللي يخلي الانسان يحس ان القضيه بالتبريكة، ان الراجل جاء وتعشى والكلام ده والاختين بياكلوا مع بعض جوه، الراجل طبعا مش عايز يقول لها ده كذا وبتاع وكفاية عليها بقى تروح بيتها بقى خلينا ننام، لا ما قالش كده، قام واخد بعضه نام في وسطه. ها يوم يقول لك ايه، يوم يقول انه قام بالليل اتزلق عايز يدخل الحمام فلقى صاحبنا راح يستحم، قال له يعني حدثت يعني الليله فبقى له سنتين يا اخي ها، وحاطط صوفه والكلام ده هوت عليه ومش عارف ايه، فمن رفقته الفطه راحت يمين راحت شمال قالوا ابدأ نبينه، قال له يعني ملتحي منتقد. تيجي ازاي دي؟ ها شوف يا اخي يقول لك انه ملتحي علشان يبقوا زناه كلهم. اذا نقاط اداه الجريمه واللي بيزن مين ملتحي. انا دي حاجه انا عارف ان هيطلع الوف مؤلفه يقول لك ملعون ابو النقاط ولاد الملتحين ولاد الذين وكذا هيصدقوا. وفي ناس كان ممكن هتنتقد هتبطل بقى القصه دي لسا تنتقد يقول لك انا كده هجيب الشبهات على نفسي وترجع لورا. واللي عمليه حرب النقاب واحد بص عايزه تنتقد يقول لها الفكره فاكر القصه بتاعت كذا وكذا وكذا مش عارفين الكلام ده عجبت الموضوع ده يوم السد تسكت بدل ما كانت هتنتقد لا ترجع لورا. هيكلفنا احنا ايه كدعاء؟ هيكلفنا ان احنا نضيع وقتنا في الكلمتين اللي انا بقولهم دول بدل ما كنا نمشي قدما ونكتب خطوه جديده. لا رجعنا خطوتين لورا عشان نبين ان القصه مش كده. وخجلت وخصومنا لهم ايه؟ لهم طرق ومحاورات. يعني اذا مثلا ما كانش عارف يوقفك يعطلك شويه. اذا مش عارف يوقفك خالص يعطلك شويه ويحط لك صخره وبعدها صخره ثم تنط من على الصخره تقوم تتكعبل ثم تقع ثم تقعد شويه فما تعرفش تجري بنفس سرعتك هتمشي اعرج يكون هو لحق يعمل لك ايه؟ نقاب ماشيين معانا بالنظام ده على طول. طيب اذا كان النقاب اداه الجريمه وانا لا انفي ان يكون في ناس تستغلوا النقاب برضو علشان برضو نكون منصفين. وانا لا انفي ان يكون واحد ملتحي واكثر خلق الله فجورا ما نفيش المساله دي. ولا اعطي لكل ملتحي فكا بالامان ولا فك بالاستقامه ولا لكل منتقد فكا بالامان ولا فك بالاستقامه لا. لكن هل من العدل ان انا اقول ان نقاب اداه الجريمه؟ ليس من العدل. طب على المقابل صفحه جريده الحوادث اللي هي افجر جريده واخف جريده جريده الحوادث لانها هي التي اغرت الفساق بالفسق. فهل يا اخوانا معقول ينشر في الجريده ان واحد من الشرقيه وواحد من مش عارف الغربيه متجوزين بعض؟ ايه المصلحه يطلع خبر زي ده؟ نفسي افهم ايه المصلحه؟ ده يقوم يغري واحد فاسق نفسه يعمل نفس العمليه انه يعملها. يقوم يطلع خبرين ثلاثه عن القصه دي فيتصور فاسق اخر ان الدنيا اتملت فجور. انما لو كتموا هذا الفجور وما فيش حد بيقرا حاجه الناس تتصور ان المجتمع نظيف. وندي عبره. ايام ما كان في مواجهات بين الجماعه الاسلاميه والشرطه فكان كل يومين يقول لك جنازه عسكريه للضابط الفلاني اللي قتلوه. فلما المساله وجدوا ان حضر اضرارا بالغا بمساله الامن والكلام ده قاموا كاتمين على الخبر تماما. وعمرك ما كنت تقرا الخبر عن جنازه عسكريه حد واخد بالك ازاي؟ فالنهارده لما نيجي ننشر بقى الحوادث وولد قطع امه 16 حته وواحده سمت جوزها وولد ضرب ابوه والكلام ده وانتوا عايزين ايه من ورا القصه دي؟ احنا عارفين ان الدنيا مليانه شر. عارفين ان في عيال بيضربوا ابهاتهم وفي زنا وفي شرب خمر. احنا كلنا عارفين القصه دي. ايه معنى انك تنشرها؟ عايز تقول لي يعني الدنيا فيها شر؟ لا انا عارف اول ان الدنيا فيها شر ومش محتاج حد يعرفني ان الدنيا مليانه شر. فايه معنى ان ينشروا هذا الشر كل اسبوع في صحيفه قد كده؟ انهم بيغروا الفساق بممارسه الفسق. والناس اللي ما عندهاش ضمير تتصور ان المجتمع بقى كرخان. اللي عايز يعمل حاجه يعملها له اسوه. ايه ايه هذا الكلام؟ فمن ضمن الحوادث اللي دايما نقراها يقول لك القبض على رجل لبس ايه؟ بدله ضابط شرطه وعين النفس ضابط. طب ليه بقى بالمنطق دوت ما تكتبوش كده بذله الشرطه اداه الجريمه؟ مع ان اللي بيلبس بدله ضابط الشرطه اكثر اجراما لان هو بيلبس القانون. مش كده ولا لا؟ يعني لبس الرد يعني مثلا من ضمن الحوادث اللي فاكرها انا في المنوفيه. جماعة لبسوا قبل العيد بحوالي 10 ايام كده كان في ازمة في الدقيق. فخلاص قام جماعة ايه ركبوا عربية اللي هي الفحل دي لابسين ركب وفدلت وعربية مقطورة بشهولة بإيه خلاص، والناس عمالة تبيع والعربية دي قريبة ايه منهم. طبعا معنى ان في عربية شرطة قريبة منهم والدقيق يعني بيتطحنوا عليه والشرطة دول واقفين ما بيعملوش حاجة، اذا القصة ايه ماشي خلك مفيش مخالفة القانون اهو. ويتجه كل الناس اللي اشتروا في ايه المجد فضل يروح يعمل كحكة كده وفضلت ها ويعمل دستور ليه وفجأة يوم ماشي في ايده كده فضلت دقيق حامي. طب دول عملوا اقتصاد ليه؟ قال لك عشان يسلكوا المسألة مع قانون وقت ماشي وجابوا القصة بكاملها. فهل النهاردة اقدر اتهم البدلة دي واقول نلغي البدلة لان في ناس يلبسوها ويعملوا نفسهم ضباط وكذا وكذا الى اخره؟ لا ما يقولش دي. لما نيجي نحقق المسألة يقول لك لا اسقط لي يعني شراجل ودي حالات بتحصل في احسن عائلات وحتى المجتمع الامريكي نفسه بتحصل فيه. وفضلت كما لو كان المجتمع الامريكي ده حتى من الجنة جدا حدوث المنكرات في امر يعني بالغ الغرابة الشدود. احنا نوع من المعوقات الدائمة اللي بتقص في طريق الدعاء الى الله سبحانه وتعالى. طريقنا كلنا كمجموع ناس بيدعوا الى السنة وناس بيحملوا الراية عشان يسلموها للاجيال التي تعفي بالغاية خصاصة مرفوعة. فاحنا بنقول يا اخوانا ده الكلام ده اننا المقصود المجتمع كله المجتمع كله. فالمنكر العام اذا لم ناخذ على ايدي هؤلاء او ننبه على الاقل ونبين الى الله عز وجل اننا اعذرنا ونبهنا وما سكتنا فيوجد ان يكون هناك هلاك عام يحصد كل هؤلاء الذين يعيشون في هذا المجتمع وتركوا هؤلاء الجناه على الشرع يمارسون مثل هذه الافاعيل ولم ياخذوا على ايديهم. اذا الترك العام للامر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون من عاقبته الهلاك العام. ايضا من العواقب التي يبتلى بها التارك لهذه الشعيره الواجبه اللعن الطارد من الرحمه كالايه التي ذكرتها لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتلون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فانما لعنهم الله وطردهم الله عز وجل بسبب انهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وأيضا من العقوبات التي يواجهها هذا المجتمع الذي ترك هذه الشعيرة أن يدعو الله عز وجل فلا يستجاب له. حديث حذيفة الذي حسنه الترمذي لا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو لينزلن الله عز وجل لكم عقابا حتى يعني إذا دعا خياركم فلا يستجاب لهم. حديث يعني لفظ بهذا المعنى. وطبعا هذه باقعة خطيرة لأن إذا أوصدت أبواب الرحمة من قبل الله عز وجل عنك إذا لا أحد يفتحها لك أبدا أبدا. فمعنى أن يدعو خيار الناس رب العالمين تبارك وتعالى ولا يستجيب لهذه مسألة خطيرة لأن كل شيء نحتاجه في دنيانا إنما نلجأ فيه إلى الدعاء دعاء الملك تبارك وتعالى. إنما يحجب الله عز وجل هذه الإجابة عن الداعي عقوبة له أنه ما تنعر وجهه لله عز وجل.